الاشتغال والاستمرار وتجعل الخلاف في هذا النوع من المسائل واسع. يعتقد ان المستدين يكون ايضا على هذه الانواع، يعني بعض من قول النص والروايه فانه يقف عندها، وبعضها من اراء واجتهادات بعض العلماء عنها سليم. وانا شخصيا ما درست علم التجويد من دراسه التخصص، ان كنت ختمت القران على غالبه رحمه الله على قراءه حفظ، لكن ما درست هذه المسائل دراسه واسعه. الا اني اعتقد ان الغزل هو من العلماء القبائل الذين جمعوا التخصص في بعض العلوم الشرعيه كعلم التجويد وعلم الحديث. اذا هو ذكر حكما المفروض انه ينبغي ان يذكره مفهوم للدليل، فاذا ذكر الدليل وجب التمسك به، والا ستكون الدعوه كالمسائل الاخرى التي وقعت في الفقه وليس لها دليلا ملزما بالاخذ به. هذا كمقدمه للجواب اذكره. والمقصود من ذلك ان اهل التخصص في هذا العلم هم اولى بالاجابه عن مثل هذا السؤال، لكني اعلم ان في بعض الاحاديث الصحيحه طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله المشهور انزل القران على سبعه احرف، ذكر ان من الاحرف الجائزة أن من قارئ إذا ذكر سميعا بصيرا وكان عليما ونحو ذلك من العبارات التي لا تغير أصل معنى الآية، فلا يجعل آية رحمة مكان آية عذاب أو آية عذاب مكان آية رحمة، ويكون هذا من التوسعة التي جاء بها الرسول عليه السلام عن ربه في السبعة أحرف. فإذا نظرنا إلى هذه التوسعة فأجد أننا نقلت آنفا فيه تضييق لا تتجاوب مع هذه التوسعة المذكورة في هذا الحديث. لذلك فأنا أجد نفسي بحاجة إلى أن أتساءل، هل ذكر من جوهري لما ذكرته مهيلا ولا مجرد قول؟
هذا ذلك اليوم قديمة في كتاب المسلم من هذه الأدلة قول علي بن سعيد الحديث هو مفعل من هذا الحديث لا وصل فيه أن توثق عن الحديث، وأنه كلام في القرآن لأنه ممكن أن الرصيد إلى فراء الرصيد أكثر يكون قد كذب عليه.
كلام صحيح، لكن هل كان المحصول في المتعلم أم في المخرج؟
لا
لا هذا الأهم الشديد جدا إلى ما حمل على غير القاصد. أما الذي قصد أن تعلم التجويد ثم أقطع دون فضل منه فهو عطف.
طيب أحسنت كثيرا، قال وإن حاول أبوك بالتجويد فدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا هذا عند علماء التجويد ليس فيه مثل، فكيف كان الرسول مثل؟ ولما تريد تقول ليس في عمل
كيف تقول
ليس في عمل يقول هذا طبيعي لا يعتبر نحن كنا هذا هو الطبيعي فهي ماذا هو الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة عن
الصلاة هذا هو عليه قال من صمد أكل وقت ما هو مذكور في كتب الكريم على
كتب
من أين لهم أن الرسول كان يمد أكثر في المسجد الحضوري من أين لهم أن الرسول عليه السلام كان يمد أكثر في وشك أن كل علم له أهل متخصصون به هذا الأمر العظيم من غيرهم فلذلك فلا يسمع لغير كلام بكلام المتخصصين فيه فشاذ في هذا العلم كالشاذ في علم التأويل وفي الصواب فلكل علم اختصاص والمرجع إلى الاختصاص فما الشأن في كل علم المتأولين الذي يقوم في هذه الحياة فالمرجع في علم التأويل إنما هو إلى أهله وبخاصة عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهل القرآن هم أهل الله وخاصته
ما بعد عن قوة هذا
الكلام في صنف أجل من قرآن في هذا الكلام يعني الرجال ما إلى السنة فالبرية في ذلك لكن جرى التعليم وكاعتقادي ان الاسانيد المتاخره لا يوجد كنت عادي يا استاذ كل سنة من الله أن يرس على كل وراث الحبيب ورحيان التجديد من طواب الشبيب عرف من ابن الأفضل عرف من ابن أبي النجوم ومن علم الطواب المشهورين فهو ثقة بعلمه لكنه حبيب لا يرى اثناء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حديثه في طبق العلا والصحه فانما يزعمون حديثه في المرتبه الوسطى اي مرتبه الحديث الحسن حتى ان اهتمامه بعلم القراءه غلب عليه على اهتمامه لأنه بقدر الحديث فظهر عند علماء الحديث أن هذا الرجل له صفتان ومثل أن يقال شخصيتان الشخصية في القراءة على منتهى السنة أما في الحديث فهو وسط لأنه ظهر في بعض أحاديثه أنه يبني مما فيه شيء من مخالفة المشاعر أذكر من هذه المناسبة أن له حديثا في مع السنن يريد من طريق حذيفة بن اليمان قال تتعاقدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى يقول القائل ما بقي إلا أن الشمس تطلع فهذا الحديث يروي عاصم ابن ابي النجوم هذا فتكلم بعض السلطان في روايته لهذا الحديث لانه يخالف في الايه الكريمه التي تقول فكلوا واشربوا حتى يتغير لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الخير وكيف ان يكون تتعقلنا حتى ما بقي الا ان الشمس معناها في تأخر كبير وكبير جدا بعد دخول وقت الفجر فتكلم بعض السلطان في عاصم هذا وقال هذا الحديث مما تنكر عليه لأنه خلاف الآية الكريمة وإذا ممكن تأويل الحديث هذا أنا لا أدري بحمد الله على حديث هذا وهو في هذا حديث مهم جدا من الناحية العملية ذلك الحديث هو ما رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسلمه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فهذا فيه شيء من التوسعة التي لا يمكن أن تفهم من الآية السابقة حيث قالت أكلوا واشربوا حتى يتبين من الخيط الأيض من الخيط الأسود من الخيط. أما الخبير فيقول حتى لو تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط وكان أحدكم لم يقضي حاجته بعد من الخبير فعليه أن يكون شكرا له. هذا الخبير يمكن أن يفسر به حديث عاصم لكن حديث عاصم في مبالغة حتى أن الشمس تتحسس لذلك فيخشى بعض العلماء أن يكون لم يتقن ضبط حول هذا الحديث بسبب أنه كان مشتغلا بإتقان حوله به القرآن الذي تلقاه عن شيوخه عن الرسول عليه السلام.
لماذا لماذا لا يعني نقول بعمل يعني تحري حول هذا الثاني في القرآن كما هو الحال في حديث
هذا واجب المتخصصين في أي تأويل عليهم أن يستعينوا بمن يكون متخصصين في علم الأزاوير عليهم أن يستعينوا على ذلك لأن ذاك التخصص يأتي لأمور ترفع من الأمور فمثلا من كان متخصصا في علم القراءة أو القراءات فهو يستطيع يجمع هذه الأسانيد ويصنفها ثم يمكن لغيره من أهل الحديث ومعرفة من جهة الحديث أن يجمع لها القلم من جهة الحديث. أتكلم كثيرا من العلوم لا يشعر معي عن الآراء لا علم فقط. لا يعلم أي مسلم عند شيء من العلم أن العلم فقط فيما يقوم على قول الله على رسول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مبين ومفسر القرآن كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم فانزلنا اليك الوتر لتبين للناس ما نزل اليه فما نزل اليه هو القران وبيان الرسول عليه الصلاه والسلام فهو السنه لكن السنه قد ظهر فيها ما ليس منها فلذلك كان من وظيفه كثير من العلماء الاحياء والمسلمين أن يجمع صحيح الكتاب حتى يكون ذلك عاما للفقهاء على استنباط الأحكام الشرعية من أحاديث صحيحة. لكن مع الأسف الفقهاء مشوا في خطهم والمحدثون مشوا في خطهم وقليل من حاول الجمع بين الخطين ولذلك كان من هؤلاء القليل بعض العلماء المشهورين في كل مذهب ففي الحنفية مثلا جاء أحد العلماء المتخصصين في علم الحديث وهو الإمام الزمعي فجاء الكتاب من الكتب المشهورة في علم الفقه الحنفي وهو كتاب مسمى الولاية فوضع عليه كتابا في أربع جلدات سماه نفس الغاية لأحاديث الله خلد أحاديث هذا الكتاب حديثا حديثا وبه صار التقييد متمكنا من ان يعرف الاحاديث التي بنت عليها الفعل الشرعيه ولكنها هذه الاحاديث لا تصح وهي بالتالي لا تصح الاحكام التي بنت على تلك الاحاديث كما قيل قليل وان يستقيم الظل والعلم على ذلك من الامثل المشهور على ذلك إن جاء في كل الحنفية من الأحاديث التي رتم عليها بعض الأحكام الشرعية ما كان الحديث لا يصح كما نص الإمام زين بن مسعود سلم عليه في كتاب الشافعي آنفا أرى غير نص ذلك لأحاديث الهلال وليس الحديث له أما من رأى في بعض البلاد العربية مكتوبا محفوظا على باب من بعد قال عليه الصلاة والسلام إلى صعد القتيل من بعد ولا صلاة ولا سلام فهذا حديث لا أشبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فتجد الحنفية إلى اليوم إذا دخل أحد المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر يعمل بهذا الحديث فلا يصلي ويجي لأن الحديث قال بعض إلى قلب الخطيب مدة فلا صلاة ولا صلاة فما أن هذا الحديث ضعيف كما ذكرت أنفا عن الجمهور فهو يخالف بعض الأحاديث الصحيحة ولهذه الأحاديث الصحيحة أخذ العلماء الأخرون من تلك الأحاديث قل عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فالإمام يحتج أن يصلي ركعتين وأن يتغير فيهما أن يصلي ركعتين وأن يتغير فيهما أن يخففهما يتفرعهما الذكر المخطط في حديث الصادق الذي لا يصح فغيرة الإنسان عن الصلاة وعن الكلام بمجرد الصعود الخطيرة من ذلك ورسول عن الصلاة في هذا الحديث يقول إذا جاء عبدكم يوم الجمعة والإمام يكتب فيصلي ركعتين فاذن ليتغير فيهما أي يخففهما كذلك الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يكتب أنصت فقد زويت أيضا بكلام من عنه والخطيب يكتب لما لا تخليه يقول إلى قائمة فلذلك جاء بعض علماء الحديث الزمانين بين الحديث والسفر فألف كتبا سميت كتب تقريبات فهذا من كتب التقويم في الفقه الفقهي نص الرواية لأحاديث من ذلك من هذا مثلا العسكراني كتاب مهم جدا اسمه التلخيص الصريح في تقويم أحاديث الرواية الكبير يقويه كتاب من كتب الفقه الشرعي وهو أيضا بغير ما صح ما لم يصح فالكتب في هذا المجال والكتب لها كبيرة ومن أشهرها كتاب الحاج والراشي الذي يروى عن شيوخ الحاج العسكري المذكور قبلها ألف الحاج والراشي كتابا في تقرير إحياء علم الدين للإمام الغزالي وسماه باسم كل الله في الأسبوع حيث قال المغني عن حمل الأشكال في الأشكال في تقريبه نقول في هذه الأخبار المغني عن حمل الأشكال الكذب المغني عن حمل الأشكال في الأشكال في تقريبه نقول في هذه الأخبار كتاب أحياء علم الدين الغزالي رحمه الله فهو أشهر الذي يتميز عن كل قسم من الأوهام، سواء كان مما يتذكر أو في الحديث أو في السلوك والأخلاق، فهو جمع بين كتب التوحيد وأولى كتابه كتاب العقائد، ثاني كتاب الصلاة، ثم الصلاة، ثم كتب الفقه، ثم بعد ذلك أولى كتبا في نفس كتاب الأحياء في الأخلاق وفي السلوك، كتاب التوبة، كتاب عذاب العقل، كتاب الرياء، كتاب العلم. الحقيقة أن هذه الكتب الأحياء تنفع من حيث تكوين الأخلاق وتحسين سلوك المسلم. لكن عند هذا الكتاب من ناحيتين اثنتين، بل نستطيع أن نقول من ثلاث مراحل. أولى فيما يتعلق بالكتاب الأول أنا أقارب فهو منح الأشاعرة في العقيدة، وعقيدة الأشاعرة يخالفون أهل الحديث وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة، وهذا مثلا يؤلف هذا الكتاب وأحاديث الكتاب فيما قوله تعالى مثلا الرحمن على عرش استوى، فنفسر من تأثير من خلقه. ثم مما يؤخذ عنه من ناحية ثانية أنه كان عند يومين إلى التصوف، وكان مغلقا فيه إغراقا أقربه عن الحد الوحش الذي كان عليه الكثير من الفقراء في عصره وفيما قبل عصره. هذا مثلا يقرأ في آداب المريدين مع الشيوخ، أما المريد في يوم يكون مع الشيخ كان ميت بين يدي الراشد ليس له ولد، وفي سبيل تأكيد هذا الأمر يروي قصة وحكايتها كما يقال توني عن التعليق عليها بوضوح مكانها. تقول هذه القصة فمن هو ذكرها ثم علق عليها بما هو اعلى من القصة. هو ان شيخا من الشيوخ المتقدمين جاءوا ذات يوم اهل الميمون فذكروا له انه راه ابن مالك، المريض جاء شيخه بالمنام، أما الشيخ يأمره بشيء، قال له المريض لما؟ قال المنام كله، الشيخ يأمر المريض فيما رأى المريض في منامه، أما الشيخ قال له افعل كذا، قال له المريض لما؟ فلما أصبح الصباح قص القصة على شيخه الذي رأى الهلال. ما هو القصة؟ فهجره الشيخ شهرا كاملا، الشيخ هجر مريده لأنه قال له الهلال لما. القصة إلى هنا تنتهي فيما ذكرها الغزالي، وهو لم يكتف بذلك بل علق عليه فقال الحق مع الشيخ الذي هلل تدبيره لانه قال لشيخ في المنام بما. قال الغزالي لان هجر الشيخ للمريض انما قام على اساس ان قلب المريض لو كان قاسيا مع شيخه لم يرى هذه الرؤيا في منامه، ولذلك فهو استحق الهجر شهرا كاملا لانه قال لشيخه في منامه لما سواء ماذا ينبغي خدمتي هذه القصة وتعليق ما يراد عليها ينبغي عليها شيء كثير جدا فما وهو أنه لا يجوز للمريد أن يقول لشيخه في حالة أخرى إذا أمره بشيء ما لا يجوز له أن يقول لنا فإنما عليه أن يطلع وعن الضوء إشراك لا أقول إشراك في العبودية لله وإنما هو إشراك لغير النبي في رسالته لأن الله عز وجل يقول ألا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهذا التسليم خاص برب العالمين خاص برسوله الكريم أما الشيوخ مهما عرفوا ومهما صبروا لهم عرضون الخطأ فماذا عليهم إذا قال الشيخ لما يقرأت ومن باب أولى ماذا عليه لو قبله لأمامه هذا من توجيهات الصوفية للمريدين لأن يخضعوا لتوجيهاته ونحن نعلم أن في أكثر البلاد الإسلامية العربية منها فضلا عن الأعجمية طرق صوفية متعددة متلونة وكلها تلتقي على هذا الخط الأعلى وهو تربيه الأتباع والمريدين على الاستسلام لأوامر الشيوخ مهما كانت مخالفة للشرع نقرأ بالكتب التي تسمى بكتب الصوفية والرخاء وسمعنا من بعض الصوفيين هناك في سوريا أخبارا كلها تتماشى مع هذا التوجيه الذي جاء في كتاب الغزالي هذا ما بعث من يذكر قصة وقعت في دمشق بين بعض الأفراد وكان لي مشاركة في ذلك هذا المشايخ ألقى درسا في شهر من شهر رمضان وذكر في درسه قصة تلتقي مع القصة السابقة من حيث توجيه المريدين إلى الخضوع بشيوخهم القصة التي حكاها الشيخ ابن التيمية وفي رمضان تقول أن شيخا من شيوخ الطريق قال لأحد أتباعه اذهب وأتني برأس أبيك أقتل أبوك وهات رأسه ورأسا ذهب المريد وقصر رأس أبيه عن بلده وجعل الشيخ فرحا مسرورا لأنه نصر على الشيخ فبسم الشيخ ضاحكا في وجهه وهما المكر والخلق قال انت تظن انك قتلت والدك قال اذا انت امرتني وان ارتدت امرك قال لا انا اعذرك بان تقتل والدك هذا صاحب امك أما عرضك أو مصرك أما هذا الذي أمرتك لأن تقتله إنما هو صاحب أمك يبني لها ولذلك أمرتك بقتله قال الشيخ هذه القصة ثم بنى عليها ما يأتي قال ومن هنا يؤخذ أن المريد إذا أمره الشيخ بأمر وكان هذا الأمر مخالفا للشرع الظاهر عليه أن يقتل ومما يؤخذ أن المريض إذا أمره الشيء بأمر وكان هذا الأمر مخالفا للشرع الظاهر عليه أن يحدث ذلك، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريض. قال: وبناء على ذلك لو راى المريض القريب في عنق الشيخ فلا يجوز له ان يدخل ذلك عليه، لان الشيخ يرى ما لا يرى. كان في هذه القصه كان سامعا لها قوام، انا ارى لو بداتم باليمن من الناس
شائعون
لا انا بقول ابدا من الناس في اليمن وتلعى عن قدوع الإنسان للشيخ وليس لله عز وجل، فما كان ليستجيب ولا ليقتنع. أخيرا قلت له وهو الشاهد أبا يوسف، لأنك في الآن خلينا نكون صريحين مع بعضنا، لو الشيخ أنت أمرك بأن تذبح أباك هل تفعل؟ أن تفعل هكذا غالبا؟ وقال أنا ما وصلت الآن إلى هذه المنزلة. تأملوا، هو يرجو أن يصل يوم ما إلى منزله إذا قال الشيخ له إلا وذبح أباك أن يفعل ذلك، لكن لا يعترف بعجزه وأنه لم يصل إلى هذه المرتبة. أنا قلت له بالتعبير الشوري أمرك إن شاء الله ما تصل. هذا كله من توجيه هذه القصة القرآنية التي منها القصة التي ذكرناها آنفا نقلا عن كتاب إحياء علوم الدين من الغزالي. النهوة الثالثة والأخيرة، أنا ذكرت أن يرحمك الله، ذكرت أن إحياء علوم الدين فيه ذلك التوجيه السلوكي الطيب، لكن فيه آثار في مؤاخذات. ذكرت أولا أنه من حيث عقيدة هو إشعري، ثم ذكرت أنه من ناحية فهو صوفي، وذكرت لكم قصة الرجل الذي رأى في المنام شيخه يقول له لما فهجره الشيخ شهرا. النهر الثالثة والأخيرة، وهذا هو بيت القصيد من هذا الكلام كما يقال، أما في أحاديث معيسة وموضوعة كثيرة جدا، فمن ذلك فمن كان راغبا في أن يقرأ هذا الكتاب يجب قبل كل شيء أن تكون عقيدته سليمة على منهج السلف الصالح، وثانيا أن يكون بعيدا عن التخلق بأخلاق الصوفية، وثالثا وأخيرا عليه أن يشتري كتاب الأحياء الذي عليه تخريج المذكور آنفا، وهو النهي عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ناس الأحياء من الأقدار، لأنه تولى تخريج كل حي موجود الأحياء وبيان مرتبته من خطأ أو من ضعف. هذا ما جاء في المناسبة لذكره، لأنه يعني الحديث 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 ليست كتاب الله عز وجل، إنما هي كتب ألفها العلماء. ماذا يمنع أن يأتي بعض الناس إلى كتاب هذه الكتب فيحصل أحاديث صحيحة ويجعلها في كتاب، والأحاديث ضعيفة ويجعلها في كتاب؟ بل من يمنع أن يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع خاص كما أشرنا آنفا الأخلاق والسلوك ويضعها في كتاب أخذها من سنة المالك؟ من يضر في هذا ما دام كان نقله نقلا مطابقا لما هو في الكتاب؟ أليس مما تلقيناه عن العلماء الحديث أن لهم مشايخ في التشريف من أحسنها بل أحسنها بعد القرآن الكريم، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، ثم يأتي بعد الصحاح الأخرى كالقاعدة بن خزيمة والحبان وغيرهما. فمن يعني أن يأتي شخص إلى السنن الأربعة فيميز الصحيح من الضعيف ورجع للصحيح الكتاب تباعا للصحيح حيث قصر الأحاديث الصحيحة من بعضها. الإمام البخاري ذكر في ترجمته أنه كان يحفظ 600,000 حديث، 400,000 حديث غير صحيح و200,000 صحيحة، ثم اختار من 200,000 نهر أول ثلاث ووضعها في كتاب معروف صحيح البخاري. فمن نام أن يأتي أحدنا في هذا الزمان إلى كتاب من الشؤون الأربعة ويجعل كل كتاب قسمين، القسم الأول فيه ما ضعف منه والقسم الثاني فيه ما ضعف منه، أي خطأ في هذا؟ وإيش معنى أنه نسيت العبارة التي قلت هاشم؟ ما هي تمزقنا؟ تمزق لكل مصادر الحديث وتجعل القسم في الشرق والقسم في الغرب، أما أنت تنقل أحاديث صحيحة وتضعها في الكتاب والضعيفة تضعها في كتاب آخر. فهذا في الواقع أنا أرى أن هذا من واجب التأديب في العصر الحاضر. ثم يلاحظ على كل عاقل أن علم الحديث محض ما تحصل له. إذا سمعتم الآن عن البخاري يحفظ 600,000 حديث، فإذا مشينا 600,000 حديث فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع، هل يكون أحسننا إلى الناس أم إذا فصلنا الصحيح عن الأقسام الأخرى يكون أحسننا إلى الناس؟ لا شك أن القسم الثاني هو الإحسان إلى الناس. فكما قلت آنفا علم الحديث نحو لا صاحب له، فإذا كلفنا الناس أن يحفظوا سنن ابن ماجه بكل أحاديثه ما صح منها وما لم يصح، فقد يختلط في ذهن أحدهم ولو كان حافظا مع الزمن قد يختلط الصحيح والضعيف فيظن الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا، بينما مجرد أن يذكر أن هذا الحديث في الكتاب الأول فهو صحيح، ومجرد أن يذكر أن هذا الحديث في الكتاب الآخر فهو ضعيف. فإذا نحن بهذا التقسيم ساعدنا الناس على فهم الصحيح وتمييز من الضعيف. على كل حال فنهاية الكلام المقال فمن الناس فيما يعشقون ويهربون، فأنا بذاتي أن هذا التقسيم أنفع للمسلمين من أن يرفع سنن الله كما هو والحديث صحيح تحت حسن تحت ضعيف وآخر صحيح وبعدين موضوع إلى آخره، فهذا كما يقال صارت الحاجب الماضي على تشويش عن القراء خاصة عامة القراء. كذلك من التيسير على الناس أن نحوث السند ونقدم إلى الناس نص الحديث دون قول المؤلف حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان قال حدثني فلان، لأن هذه الأسانيد لم يبقى هناك من أهل الحديث من يعنى بحولها، كان من قبل لا يمكنهم أن يأتوا بالحديث إلا إذا رواه بالسند، لأن السند هي وسيلة لمعرفة صحيح حديث الله. أما الآن فمن الذي يفهم لو قرا اكبر عالم اليوم غير دارس في علم الحديث سند في مسند الامام احمد كانه يقرا بلغه اعجميه، حدثني فلان مين فلان ما يعرف، هل هو ثقه هل هو خير عيون هل هو ضعيف الى اخره. فاذا كان من تمام التيسير على الناس وهذا من منهج الذي سرت عليه تقريب السنة بين الأمة حل هذه الأسانيد وتقديم خلاصة عنها، الخلاصة صحيح حسن ضعيف موضوع، هذا الذي ينفع المسلمين.
بالنسبة لصحيح حديث شيخ الميزة
صحيح
الكتاب من معظم المجلدات الموضوع كان على السنين كلها ولا؟
كل السنة تصل أصحابها؟
نعم
سلسلة عزيزها كيف لا؟ كل الأحاديث إلا من رويضا فقد يخرج حديثا موقوفا لسبب ما من هذه الأسباب مثلا أن يكون هذا الحديث الموقوف تدرون ما الموقوف يعني لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو صحيح البخاري والحديث موقوفا بفائدة من ذلك مما أذكر الآن أنني كنت خرجت حديثا متداولا على رأسنا وهو يا سارية جبل الجبل خرجته لأن كثيرا من الناس ينكرون صحة هذه الرواية خاصة في مصر وبصورة أخص منهم أولئك الذين يحكمون عقولهم الأحاديث النبوية وينكرون الصحيح منها لأنها لا تتوافق مع آرائهم وأنتم الآن في هذه البلاد سمعت الشيخ الغزالي هو قد نشر كتابه المعروف في المدة الأخيرة ايش سماه في الفقه المفيد في هذا الكتاب تعرض لإنكار كثير جدا من أحاديث الصحيحة لا شيء إلا لتوهمه تارة لتوهمه أن بعض هذه الأحاديث تخالف القرآن تارة تخالف العقل في زعمه تارة فهو مصري والمصريون يعني واسعين خطر بإنكار الأحاديث الصحيحة لأن كثيرين منهم تعلموا في المدارس الأجنبية وتأثروا بالثقافة الغربية والثقافة الغربية تحكم أنواعها المادية الموجودة وكل شيء لا يتجاوب مع العقل فهم يرفضونه من ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أرسل جيشا لقتال أهل فارس في زمانه توقع أن الجيش المسلم كاد أن يحصر من أهل فارس ويغلب على أمره وبينما عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب يوم الجمعة عن المنبر فإذا بالناس الحاضرين يفاجئون بكلام لا صلة له بما قبله فإذا هو يقول يا سارية الجبل الجبل من اشترى الذئب الغنم حسب الناس في هذا الكلام فما مضى عليه إلا أيام قريبة حتى جاء دليل طلب مسافر من خلال سارية سارية كان قائد الجيش المسلم أمرنا على الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر لأن سارية في موقف حرج وكأننا كشف له ورأى أن الجيش الفارسي يكاد يطبق على الجيش المسلم فقال له يا سارية الجبل الجبل أي أعتصم بالجبل فأخر حتى ما يستطيع الجيش كافر أن يدس به وسمع هذا سارية صوت عمر يخاطبه من المدينة وين ثالثه المدينة فالتجا إلى الجبل وصمدوا أمام الكفار ونصرهم الله تبارك وتعالى عليهم فبعد أيام قليلة جاء البريد من سارية يقول سمعنا صوت عمر يقول يا سارية الجبل الجبل فكان هذا من كرامات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن إلهاماته التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. فعمر الخطاب رضي الله عنه معروف أنه كان مرهما وقد جاء بعض الآيات كما تعلمون موافقة لرأيه رضي الله عنه. الشاهد أن هذه القصة تروى على وجهين في كتب التاريخ. الوجه الأول مختصر وهو الذي ذكرته آنفا وهو الذي صححته في السلسلة. الوجه الآخر فيه إضافات تفرد بها رجل مؤرخ مشهور اسمه الواقي لكن مع شهرته في التاريخ وهو متهم بالكذب في الرواية. هو يروي أن عمر الخطاب لما كان المنبر انكشف له ورأى بعينه ما كانت فيه سارية من الخشب التصيق عليه فقال يا سارية الجبل اليرد. فهذه الزيادة تفرد بها الواقد المتهم الكذب فلا يصح أن نرويها. أما القصة بالاتصال وقوله يا سارية الجبل اليرد فهذا قد جاء بإسناد صحيح من أجل بيان الفرق بين هذه القصة المختصرة وأنها صحيحة وبيان الزيادة التي تورد بها الواقدي وليس من السائل أن أذكرها في السلسلة. وردا على بعض المصريين القدامى الذين كانوا ينكرون القصة من أصلها ولو بالرواية المختصرة الصحيحة. لكن الأصل أنني في هذا الحديث في هذا الكتاب لا أذكر إلا أحاديث مرفوعة.
الله
يحفظك. سنوم
متواجد
مثلا عند الفقر أو مثلا الكرامات حدثت القرآن الإسلام في الأرض ماذا يعني صاحب الحديث؟ شك أن نحن ذكرنا لكم الآن كرامة. الكرامة في الجملة ما يريد إنكارها، هي فريضة للمؤمنين الصالحين في كل زمان وفي كل عصر. ولذلك قال قائل من أهل العلم وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها تنبذ كلامه. إلا أنه مع الأسف الذي يقع أن الناس غلوا في حكاية الكلامات عن الأولياء والصالحين بحيث أنهم أصبحوا يرون كلامات هي لو تأملنا فيها إهانات وليست كلامات. هذا مكتوب في بطون كتب عرفها من درسها. لكن أصل الكلام ثابت بالكتاب والسنة. ففي القرآن مثلا كلما دخل عليها زكريا المكرام وجد عندها رزقا قال أما لك هذا؟ قالت أؤمن بالله. وعن كلام من الله عز وجل السيدة مريم كانت تلد الطعام أو الثمار الطازجة الجميلة في بنتها دون إيريد منها. كذلك أرجي إليك بجنز النخل تساقط عليك رطبا جميلا هذه ايضا كرامه. ثم لم تزل الكرامات يعني تتلى وتروى ومن احاديث صحيحه بحيث انه لا يمكن الانسان ان ينكر شيئا منها لا فيما قبل النبوه ولا فيما بعد الرساله. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت كرامات متعددة لبعض الصحابة كذلك وقعت لمن قبلهم. فلعلكم تذكرون معي قصة الغار الثلاثة الذين أووا في الغار. قال عليه الصلاة والسلام بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يتغشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم يا هؤلاء انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يخرجها عنكم. فقال احدهم وقال اللهم ان كنت تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي خلة صغار ارعى عليهم فاذا اوحت حلمت فبدأت بابوي قبل بني، فما بي ذات يوم الشجر فلما اوحت حلفت كما كنت احلم فجئتهما ووجدتهما قد ناما، فكنت على رؤوسهما اكره ان انكر الصدية اكره ان انكرهما من نومهما واكره ان اسقي الصدية قبلهما، والصدية يتضاغرن من الجوع عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، أي ظل قائما على رؤوس أبويه متحيرا، أي يقومهما ليسقيهما قبل الأولاد، لا في هذا إذعان لهما، أي يسقي الأولاد وهم يتضاغرون يصيحون جوعا، لا هذا في تقدير لحق الولد عن والدين، فهو حيران فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. في تمام دعائه وتضرعه الى ربه اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك في ابتغاء مرضاتك فترجع عنا منها فرجة مرى منها السماء، أن جاءت الصخرة شيئا قليلا، صخرة معناها جبل، جبل محط على تمر راية ما تحركها لو كان هناك آلات كالآلات التي ترونها اليوم ما تستطيع أن تحركها، لكن الله عز وجل القادر على كل شيء استجاب دعاء هذا المتضرع وحرك الصخرة شيئا قليلا حتى رأوا النور، لكن ما يستطيع الخروج حتى قام الرجل الثاني، فقال اللهم ان كنت تعلم انه كان لي ابنه عم احببتها كاشد ما يحب رجال النساء فطلبت منها نفسها فابت حتى اتيها بمئه دينار، فتعبت حتى جمعت لها مئه دينار، لما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم الا بحقه، فقلت عنها وتركت لها مئة دينار، فان كنت اللهم تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فقلل ان منها فرجا، فتحركت ايضا شيئا قليلا ولكنهم لا يستطيع الخروج حتى قام الرجل الثالث، فقال اللهم ان كنت تعلم اني كنت استاجرت اجيرا على فرخ من ارز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، ثم جاءني فقال يا عبد الله اعطني حقي والفرق من الارض كيف، فقلت له انظر الى تلك البقر فاذهب وكلها، قال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي انما لي عندك فرق من ارض، يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي انما لي عندك فرق من ارض، قال اذهب واقولها فانما تلك البقر
من ذاك الفرق. فيا الله استغفر الله ان كنت اللهم تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي ففرج عنا مذخي ففرج الله عنا مذخي. فقال يوسف مشتوى هذه كرامه فمثلها شيء كبير وكبير جدا. بعض الصحابة جاء بعضهم شهروا عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجيع متأخر من الليل والليل ظلمة فكانت مع أهلهم عصا فكانت تضيء طريق أمامه عشر أذرع في عشر أذرع كأن هناك قنديل مصباح منير حتى وصلوا إلى الدار. فالكرامات الصحيحة لا يمكن إنكارها إطلاقا، ولكن كما أشرت آنفا توسع الناس في رواية الكرامات حتى صارت إهانات. والمذكور في الكتب وبخاصة كتاب مع الأسف الشديد تبع عشرات المرات في القاهرة اسمه طبقات الكبرى للإمام الشعراني. هذا الرجل يترجم لعلماء أفاضل، يكفي أنه ترجم من العشرة المبشرين بالجنة ولكبار العلماء الذين جاءوا من بعدهم، ثم أسف حلقة في التراجم حتى وصل إلى ترجم البدوي وأمثال هؤلاء من المعروفين من الصوفية. فيروي عنهم أشياء هي كما قلنا إهانات بل هي كفريات. يذكر في ترجمة أهلهم، وهذا كتاب مطبوع وعشرات الطبعات، يذكر في ترجمة أهلهم أنه قال تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. يعني وصل إلى مرتبة الألوهية بل إلى مرتبة الربوبية. تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، أما قبل ذلك وبعد ذلك لم يكن متأدبا مع الله، فكان يقول للشيء كن فيكون. هذا قول واشترك في الربوبية. هل ما كان مشركون يشركون به ولا إشركهم من خلق السماوات والأرض وكل من الله؟ هذا ذكر أن هذا من الواصلين من كبار الأولياء. كذلك يذكر ويذكر قصة ذلك الرجل الذي رؤي أنه يفعل الفاحشة في الحمار على قارة الطريق، فأنكروا ذلك عليه فقال هناك سفينة في البحر تغرق فأنا سددتها. هذا مذكور في الكرامات يا جماعة، وهذا ندعو أشياء كثيرة كثيرة جدا نعرض ندرس خطا عن ما في هذا الكتاب من ثقافات بل كوفيات باسم كرامات، كرامات أولياء. وأذكر لكم قصة وقعت في حلب. أقرب من كبار علماء الشافعية بل كان مفتي الشافعية في حلب، جاء رجل من إخواننا أهل السنة قدم طلبا ليكون إماما في مسجد من المساجد هناك. فمشيت المعاملة كما هي من المعتاد من دائرة إلى دائرة، وصلت إلى المفتي. المفتي أرسل قلبه ليمتحنه، لأن هناك كانت الدعوة التي نحن نسميها بالدعوة الشرفية وهم يسمونها بالدعوة الوهابية كانت ناشئة الحمد لله في سوريا خاصة بدمشق ثم في حلب. وكان المفتي هذا بلغه عن هذا الرجل اسمه أظن أحمد المصري، كان بلغه عن شيء من الوهابية في زعمه. أخذ يسأله أنه شو رأيك من كرامات؟ فأجاء بجواب مختصر أنه لها أصل في الكتاب والسنة. قال لي شو رأيك في كرامة التربية؟ هو الشاهد. حكى هو القصة سبحان الله يعني كيف بغل عقد بعض المشايخ إلى الانحطاط في الدرك الأسفل. قال له القصة خلاصتها أن أحد الخطباء لما وقت يوم الجمعة كشف لأن هذا من كبار الأولياء الخطيب كشف له أن أحد الحاضرين الحاكم تقولون حاكم؟ لكن ماذا يفعل؟ المسجد غاص بالناس وكيف يكون هكذا بينهم؟ فالخطيب كل هذا يعرفه لأن ربنا كيرب وهذا عدو غير طبعا هذا كور إذا بالخطيب يمد جبته تقول هكذا ورجل الحاكم انفتح أمام طريق إلى حديقة دخل من كل الشيخ يعني يوصل إلى حديقة قضى حاجته في الحديقة وتوضأ إيه من كل الشيخ وتوضأ وعاد إلى مشاهده ولا أحد يشعر بهذا لأنه الشيخ حواه بكرامته. المفتي سأل صاحبنا تصدق بهذه الحكاية والكرامة أن نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين هذه إهانة وليست كرامة أن أنت لا تصل أن تكون إماما أمر كبير جدا. الآن يروى عن كرامات تقع في الجهاد في بلاد الأوغان الكرامات التي تذكر الآن ما فيها غرابة ما فيها استنكار لكن خدمة الأمر أننا بحاجة إلى التثبت من صحتها كرواية فكون الشهيد يشمن رأيات المسك ما في ذلك غرابة إطلاقا وكون ربنا عز وجل جئنا ببعض المجاهدين فتقع القنبلة بجانبهم ولا تنفجر الله ذاك عن الذين آمنوا كل هذا ممكن يعني لكن تبقى القضية يخشى أن يكون في رواية تساهل أن مجرد ما واحد يخص قصة نحن نلتقطها ونصدق بها الذي أعتقده أدين الله به أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل يكرم بعض أوليائه الصالحين الصادقين ببعض كراماته خارقة للعادة ولكن ذلك لا يشترط أن يعطي كل مسلم كرامة. نحن نعلم مثلا أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم العشرة المبشرون بالجنة وأفضلهم خلفاء الراشدون ما روي عن أحد منهم شيء من هذه الكرامات. فليس من الضروري أن يروى عن كل مسلم صالح أنه روي منه كرامة لكن أنه قد يمكن أن يقع يمكن هذا أن يقع والمستند في ذلك إلى صحة الرواية. أما يراء الآن من الكرامات التي تقع في أفغانستان ما أشهد أن صحتها لأنها مقبولة وفعلا هي كرامة من الله عز وجل لبعض هؤلاء الشهداء والمجاهدين ولكن ترى هل صحت أم لا تبقى القضية الدارسة في علم الرواية. أما من حيث الإمكان فكما قلنا في أول الكلام وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها بلغا كلامنا. ممكن لنا هذا ممكن لعلكم سمعتم الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما
فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنجر، وفي رواية لا يستشر من البول. ثم أمر بأن يؤتى له بغصن شقه شقين، ووضع كل شق منهما على القبر. فسألوا عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال لعل الله عز وجل يخفف عنهما ما دام رطبين، ما دام رطبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع عذاب هذين المعذرين، وكان مسلمين، لكن احدهم يسعى بالنميمة والاخر لا يستتر، اي يتساهل في الكشف على عورته امام الناس، او لا يستنزه البول، اي لا يتحاشى ان يصيبه رشاش البول. ولذلك غلب. وعلى ذلك قال عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول، استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول. كذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم وركب دابته فشمس فيه، فنظر فرأى قبرين، فسأل أصحابه الذين كان معه: متى مات هذا؟ قال: في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. أي إن الدابة لما شمست به عليه السلام سمع صوت عذاب المقبورين. فلا يستبعد أن يرى بعض الناس بعض العصاة في قبورهم وعذبوه، لأن عذاب القبر حق. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فعذاب القبر حق، يمكن أن يعرض بأعين عادية أفعل مثلا تنعش منه وتعذبه ونحو ذلك، لكن يبقى كل شيء يعني خاضع لعلم الرواية، صحة الرواية أم لا، الذي يحدث صادق ولا مهور، كل هذا ممكن أن يقال، أما الأصل فذلك.
قال الشيخ: فيها قصة أول قرآني.
نعم.
قصة أبو مسلم
الخولاني
ماذا
صحتها؟ أما قصة أبو مسلم الخولاني فضعيها، أنا استطعني لما
قرن النور. نعم.
فهو صحيحة، وفيه قال عمر الخطاب رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من جعل النار بردا وسلاما عليه كما جعلها لإبراهيم. أما قصة أويس القرني ماذا ثاني؟
التي قال صلى الله عليه وسلم لعلي وعمر: إذا رأيتما أويس القرني فاكتبا منه أن يستغفر لكم.
صحيح. هذا لا ما يكون إليه إلا رب الدار، أما الجالسون من البيوت فيظنون في أماكنهم، رب الدار فيذهب إليه ويستقبله ويجلسه في المجلس الذي يناسبه.
شيخ طيب،
من باب أنزل الناس منازلهم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة فقال: أقوموا إلى سيدكم على قصة سعد بن معاذ.
صحيح. ماذا قال عليه السلام؟
قوموا إلى سيدكم، وأمرهم بإنزال.
وهذا يلتقي مع قولنا أن رب الدار يقوم إليه، لكن هذا شيء آخر. هو يسأل أن رجلا دخل الآن.
نعم. بس
إلى حد صار، يكون في صار من الجاسم. من كلام الأخ هو يكون أطول؟
نعم،
أولا الحديث كما رويته وأحسنت روايته، لأن كثيرا من الناس يسيئون روايته حيث يرونه بلفظ لسيدكم، فأنت أحسنت رواية حينما قلت قوموا إلى سيدكم، فمعنى قوموا إلى سيدكم ليس له علاقة بموضوع السؤال إطلاقا، لأنه كما قلت قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وهذا ليس من الموضوع الذي سأل أمرك عنه،
لا يستشهد به،
لا يستشهد به، وبخاصة أن الحديث جاء في روايتين، إحداهما مختصرة والأخرى مطولة بعض الشيء. المختصرة في صحيح البخاري من رواية أبي سعيد الخدري أن سعد بن معاذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينه وبين اليهود، يقول بني قريظة، وكان مريضا مصابا في ركحيه راكبا على جبته، فقال للأنصار قوموا إلى سيدكم، حصل رواية صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري. من الحديث جاء برواية أتم في مسلم الإمام أحمد من رواية عائشة رضي الله عنها حيث قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فهذه زيادة كما يقولون اليوم وضعت النقاط على الحروف وزالت الإشكال وأوضحت، لأن أمره عليه السلام للأنصار بأن يقوموا إليه ليس للتعظيم والإجلال وإنما هو للإنزال لأنه كان مريضا. والسؤال إنما كان إذا دخل الداخل المجلس هل يقوم الجالسون إكراما له أم لا؟ الجواب لا، والحقيقة ظهر كأنه لا علاقة له بالموضوع. أما الجواب لا لأن هناك حديثا صحيحا أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، والأدب المفرد كتاب منفصل عن صحيح البخاري. صحيح البخاري فيه 97 كتابا، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب الصلاة، الوضوء إلى آخره. من هذه الكتب كتاب اسمه الأدب، كتاب الأدب، هذا في صحيح البخاري. لكن كما هو معلوم من منهج البخاري في الصحيح أنه لا يروي فيه إلا أصح الأحاديث التي ثبتت لديه. ثم بدأ للإمام البخاري أن يؤلف كتابا أوسع من كتاب الأدب الذي في الصحيح، فسماه كتاب الأدب المفرد، يعني مفصول عن الصحيح، وهو في هذا الكتاب يروي الصحيح وما دونه بخلاف صحيح البخاري. فروى في كتابه الأدب المفرد بالسند الصحيح عن أنس بن مالك قال ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك، كانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. سيد البشر عليه الصلاة والسلام وهو أحق الناس بالتعظيم والإكرام، لكن أي تعظيم وأي إكرام إنما هو التعظيم المشروع، فلو كان هذا القيام من الإكرام المشروع لما كرهه الرسول عليه السلام من أصحابه، ولكان أصحابه أسرع الناس إلى إكرامه بمثل هذا القيام،
وأنس بن مالك الذي خدم الرسول عليه السلام 10 سنين وعرف أخلاقه وشمائله تمام المعرفة يحدثنا فيقول: ما كان شخص أحب إليهم، يعني أصحاب الرسول عليه السلام، رؤية، ومع ذلك كانوا لا يقولون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. أيضا هذا القيام المعتاد اليوم بين الناس ليس من وسائل إكرام المشروع، بل هو من الوسائل المكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له ليكره هذا القيام لو أنه كان إكراما مشروعا. والسبب في ذلك أنها عادة للأمم الأجنبية الكافرة، وكما ترون حتى الآن هذه العادة مستمرة في تلك البلاد، وأكثر المسلمين يقلدون الكافرين اليوم إلا من عصم الله وقليل ما هم. لذلك فلا ينبغي لأهل العلم أن يبتغوا من الناس إكرامهم بالخيام لهم، لأن ما لم يكن للرسول عليه السلام، وهو كما ذكرنا أنفا سيد البشر، ما لم يكن إكراما له فلن يكون إكراما لغيره عليه الصلاة والسلام. من هذا الإكرام، وهو لا يزال في كثير من البلاد الأعجمية، الإنحناء، حينما يرى الرجل العالم الفاضل ينحني إلى الغاسرة، وهذا موجود في بلاد الهند وباكستان وغيرها، وهذا بما جاء النهي عنه. قد روى الترمذي وغيره عن أنس أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، أحدنا يلقى أخاه أتينحني له؟ قال: لا. قال: أتى يقبله؟ قال: لا. قال: أتى يصافحه؟ قال: لا. أيضا الانحناء ليس وسيلة إكرام، فإن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك. كذلك القيام كرهه عليه السلام ليس وسيلة إكرام، وأعظم ما يكون مخالفة للشرع إنما هو السجود للمشايخ، وهذا موجود عند بعض الصوفية، حيث يستأذن من الشيخ أن يأكل فيهوي له ساجدا، وهذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل يا
سلم علي وانا جالس. قالوا الحنان جرب الان كيف يصلي. لا لا طيب ايش بيها ينحني؟ انت بحث حول هذه الجمله الاخيره وغد. اما قضيه يا شيخ، مو بس عندكم الدنيا كلها هكذا، وليس في هذا الزمان، من قديم هذا، من بعد ما بدأ الناس ينحرفون عن السنة، صار التقاليد العاجم هي تقاليد الشعوب المسلمة. كنت أريد أن أروي آنفا قصة، لا بل قصة يتبين لكم أهمية هذه العادة ومبلغ مخالفتها للشريعة. يوجد من علماء الحنابلة القدامى رجل معروف بأبي عبد الله ابن بطة، رجل فقيه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيه ومحدث. خرج ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر، لكنه يعرف فقه الشيخ ابن بطلة. فمر ابن بطلة برجل عالم في دكانه، وهذا اليوم لا ترونه، لا ترون عالما يعمل في دكانه. اليوم العلماء موظفون، أما عمال تجار مهن حرة لم يبقى لهذا ذكر الأيام الأخيرة هذه، بخلاف الزمن السابق فكبار العلماء كانوا تجارا. الشاهد أن ابن بطلة هذا العالم الفاضل إكرام، وهذا العلم يعرف الشعر. قال له: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ألا أمل القيامة. هذا كلام بيعجبك الآن، لكن تهيأ بتلقي الجواب. لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ألا أمل القيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. قال ابن بطة لصاحبه الشاعر: أجبه عني، لأن العلماء ما يحسنون الشعر كان، لأنه ما هو فيه يجريهم عنه. فقال لصاحبه الشاعر: أجبه عني. قال: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى ليحق وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعتني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نصب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. شايف البيتين ثم أجمله: لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. لذلك المهم في المجتمع الإسلامي هو تصفية القلوب والنوايا، وليس المداهنة والمجاملة. وأنتم تشاهدون قد يذكر رجل صالح معروف صلاح، لكن لا أحد يأبه له. قد يذكر رجل له جاه، له مال، له ثروة، فيقومون له قياما. هذا هو الإكرام الذي أمر به الرسول عليه السلام؟ لا. ولذلك فأنا أقول كلمة أخيرة في الموضوع: على الناس المتوادين المتحابين على الأقل أن يعتادوا على ترك القيام، وأن لا يتكلف بعض لبعض بالقيام. ايش في هذا؟ ينحني؟ أنت بس دندن حول هذه الجملة الأخيرة وبس. أما قليل يا شيخ، مو بس عندكم، الدنيا كلها هكذا، وليس في هذا الزمان. من قديم هذا، من بعد ما بدأ الناس ينحرفون عن السنة، صار التقاليد العالم هي تقاليد الشعور المسلم. كنت أريد أن أروي آنفا قصة، بل قصة ليتبين لكم أهمية ثاني العازة ومبلغ مخالفة في هذه الشريعة. يوجد من علماء الحناجل القدامى رجل معروف لأبي عبد الله ابن بطة، رجل فقيه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيه ومحدث. خرج ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر،
فإنه يعرف ثقة الشيخ بن بطة، فمر بن بطة برجل عام عند كرمه، فهذا اليوم لا ترونه، لا ترون عالما يعمل في مكانه. اليوم العلماء موظفون، اما عمال تجار من الله لم يبقى لهذا ذكر في الايام الاخيره هذه، بخلاف الزمن السابق فكبار العلماء كانوا تجارا. الشاهد أن نبطع هذا العالم الفاضل، أن مر بذلك الرجل العالم في دكانه قام لتبطع إكرام، وهذا العالم يعرف مذهب ابن بطة في كراهته للقيام كراهة شديدة، ولذلك اعتذر له ببيتين من الشعر. قال له: لا تلومني على القيام فحقي حين ترجو أن لا أمن القيام. هذا كان يعني وكذا أنت، لكن هيا بترك الجواب. لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. قال ابن بطة لصاحبه الشاعر: أجبه عني، لأن العلماء ما يحسنون الشعر فعلا، لأنه مر فيه غل عنه. فقال لصاحبه الشاعر: أجبه عني. قال: أنت إن كنت لا عدلتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فأت من آن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك للقيام قياما، ومكانه لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، فإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه، ففيما ازدعاجنا وعلاما. شايف البيتين دون رأيهم: لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه، ففيما ازدعاجنا وعلاما. لذلك فالمهم في المجتمع الإسلامي هو تصفية القلوب والنوايا، وليس المداهنة
والمجاملة، وأنتم تشاهدون قد يدخل رجل صالح معروف صلاحه لكن لا أحد يأذى له، قد يدخل رجل له جاه له مال له ثروة ويقومون له خيارا، هذا هو الإكرام الذي أمر به الرسول عليه السلام. نعم. فلذلك فأنا أقول كلمة أخيرة في الموضوع، على الناس المترادين المتحادين على الأقل أن يعتادوا على ترك الخيار، وأن يتكلف بعض لبعض بالخيار، وأن يوسعوا دائرة ترك الخيار بقدر استطاعة بحيث ما يعني مشاكل مع الناس، لكن في الوقت نفسه ما ننسى هذه السنة المعلم الخيام، الخيام هو السنة والخيام هذا أمر عارض على السنة، فينبغي أن نحيي السنة دائما، وما الأمر العارض فنحتاط له ونعمل بقدر ما نستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويوم يمشي الناس بهذا الطريق حينئذ ستنعكس العادة تماما. ألا نحن عندنا في عمان وفي دمشق، ما أقول عمان كلها ولا أقول دمشق كلها، لكن إخوان متفاهمين على من بعض، أكبر واحد بدخل أكبر واحد بدخل ما أعلقوا، إن كان من مجتمع الحاضرين قليلين يدخل يسلم ويصالح ويجلس حيث انتهى بالمجلس، وإن كان جمع ظفير كثير يكتفي بلقاء السلام ويجلس حيث انتهى به المجلس أو حيث أراد به رب الدار أن يجلسه. هذا هو اللائق لتواضع المسلمين بعض المرات. أما هذا القيام فهو من شيم المتكبرين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنا أعرف الناس هذا لأن لما كنت في المدرسة الابتدائية كنت أعرف الصف، ماذا في الفصل كنت أعرف الصف هذا الفصل، فالعريس يقي غزان الباب لما يرى الأستاذ المعلم المقبل يقول للصف تهيا، فإذا دخل قاموا جميعا، وكنت أرى أحيانا بعض الأساتذة يكون بينهم وبين بعض الطلبة حجازات مناصرات، إما أن يكون الطالب كسلان فالمعلم دائما يحط عليه فهو يصير يبغضه ما يحب يشوفه ولا يكرمه، لما يكون الطلبة كلهم الأستاذ الداخل فبعضهم من الطلبة اللي في نفسه بغض الأستاذ يختلف تحت المقعد، والأستاذ يعلم ذلك فيتطاول ومن حاله غير ويخشمه ويطاله ويضربه ضرب مبرر، لماذا؟ لأنه ما قام له. وهذا من هنا جاء ما يروى عن شوقي شو بيقول قم للمعلم وكاد المعلم أن يكون نبيا فهو رسولا، هو يأمر بالقيام والرسول ينهى عن القيام، هذا كله جاهز بالإسلام، ولذلك تتعاهدوا بينكم السنة، أما ناس ولغى عنكم فتسيرونهم بحدود الاستطاعة ولا يكلفون. نعم لكن مع ذلك ينبغي أن لا نصوي هذا البحث، يعني يجب أن يوكل بعضنا بعضا، نجمع بين هذا وهذا، يعني ننشر العلم ونشير الناس حتى تتفتح بصائرهم للسنة. تذكرتني الآن قصة أحد أخواننا هناك في دمشق. قال لي حضرنا حفلا كبيرا جدا وأجلسونا في الكراسي المتقدمة. يقول وبدأ الناس يتواصلون وقبل أن يكتمل الجمع صارت إشارة الآن يدخل الباشا الفلاني. توجهت الأحلام إلى الباب فعلا دخل الباشا فقبل وبقينا واقفين حتى جلس الباشا. قال ما كنا نجلس حتى صارت إشارة أخرى الآن يدخل أمير الفلاني. فعلا دخل فقبل ولسه ما جلسنا صارت إشارة أخرى البيت الفلاني العالم الفلاني. قال هنا الشاهد ما شفت هذه إلا قائم قاعد كأنه تحت مني زنبرة ناظر
في يا شيخ سؤال بك الناس إذا تدين ينجرب يمتفوض إلى برطة تدينه أو تحترق شوية وفي صلاة دائم يقول كده
طم
الله ويطلع كأنه جليل جدا جدا يصير تقريبا ولا دائم يتبسم يضحك ولا
والله هذا سؤال يذكرني بشيء كأنه أمر طبيعي بالنسبة للشباب المتحمس. ذلك كما جاء في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا من صلحاء شباب الصحابة ويدلكم على ذلك قصته بعد أن زوجه أبوه بفتاة من قريش وبعد الزواج سأل والده حنته عن علاقتها أو علاقة زوجها بها فكان جوابها فيه كناية لطيفة باللغة العربية الفصيحة. قالت إنه لم يطع لنا بعد فراشا يعني كأننا ما تزوجنا. وكشيء طبيعي ما سر بهذا الخبر والد عبد الله وهو عمر بن العاص فشكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فاما ارسل الي واما لقيني. فقال لي يا عبد الله بلغني انك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال قد كان ذلك يا رسول الله. قال فإن بجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوجك أي من نزورك عليك حقا. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع له منهجا في العبادة حتى ما يواري فيها ولا يتكاسل عنها. وهو كان يقرأ القرآن في كل ليلة مرة وكان يصوم الدهر ومن كان كذلك في غلوه في عبادته لا يصح للزواج لأن نشاطه توجه كله إلى العبادة. ففيما يتعلق بقيامه في الليل وقراءته للقرآن قال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة بدل كل يوم مرة اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. وهذا موضع عجب حقيقة لأن الناس اليوم
العكس هذا تماما. خاصة الآباء مع الأبناء الصالحين ينبت الولد في منبت صالح فيتعبد ويحرص على إقامة الصلاة في المساجد وعلى حضور الدروس من العلماء للطالب، فيثبته أهله أبوه وأمه ويقولان له احوينك أنت بعد شاب لتراحي قدامك، اصبر اصبر ما 30-40 سنة. أما الشاب هذا المتدين يقول يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك، كيف تقول أقرأ القرآن في الشهر مرة واحدة؟ فقال له عليه السلام اقرأ القرآن في الشهر مرة. قال يا رسول الله إني شاب، وكرر العبارة نفسها إلى أن انتهى معه عليه الصلاة والسلام إلى قوله اقرأ القرآن في ثلاث، أي يسمح لك أن تقرأ القرآن في ثلاث ليالي لا أقل من ذلك، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. هذا فيما يتعلق بقيام الليل وتلاوة القرآن. أما فيما يتعلق بالصيام فهو كان يصوم الدهر، فقال له عليه الصلاة والسلام صم من كل شهر 3 أيام والحسنة 10 أمثالها، أي فكأنها صم الدهر. قال يا رسول الله إني شاب إني أستطيع أكثر من ذلك إن بي قوة. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يتساهل معه إلى أن قال له صم يوما وأفطر يوما، أنه أفضل الصيام وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. هذا الحديث جمع العزلة في العبادة والقوة في الجسم. صوم داود عليه السلام فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إلى لاقى لأنه لا يزال محتفظا على قوته. أما إذا قام الدهر فستنهار قواه مع الزلم، ولا يستطيع من ذاك أن يثبت في ملاقاة الأعداء. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، يريد أفضل من صوم داود. قال لا أفضل من ذلك. ثم فارق عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم على عالم من هذا، وراحت ايام وجاءت ايام، وانتقل الرسول عليه الصلاه والسلام الى الرفيق الاعلى، وشاخ عبد الله بن عمر ورأيت القوة التي كان يفخر بها، ولكنه كان يشق عليه أن يدع ما فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو هي الرخصة؟ قال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة مرة فيها. قال له صم من كل شهر 3 أيام ما أرد فيها، لكن متى انتبه لخطئه؟ بعد أن شاق وأسن وكبر. فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية في هذه القصة في مسلم الإمام أحمد رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فتوته إلى بدعة فقد ضل. إيش معنى إن لكل عمل شرة؟ الشرة هو النشاط، النشاط الشديد، وهي طبيعة الشباب بيحجم على العبادة دون ما يفكر إيش العاقبة. إن لكل عمل شرة، مثال إنسان يمسك إيده قصبة حديدية لكن إلى متى يستطيع أن يظل قادرا عليها مهما كان قوي العضلات؟ سيرجع من كذا بعدين سيفلت الأمر. لذلك أمر الرسول عليه السلام بالاعتدال. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فنحن في الوقت الذي نصر بإقبال الشباب اليوم على الدين والتعبد والتقرب إلى الله عز وجل بما شرع، فنحن ننصح بالاعتدال أيضا في العبادة، خشية أن ينعكس معهم الأمر وينقلب إلى الإفلاس الموضوع وعدم الاهتمام حتى بفرائض العبادات. فخير الأعمال أدومها وإن قل. هكذا نحن ننصح إخواننا الشباب بأن يعتدلوا وأن لا يغادوا، لأن الله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تخونوا على الله إلا الحق. وقال عليه السلام منطلقا من هذه الآية: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فنحن ننصح هؤلاء كما ننصح الفريق المقابل لهم الذين لا يهتمون إلا بأداء الفرائض فقط، ثم لا يبالون بارتكاب المخالفات الشرعية بحجة أنهم يصلون الصلوات ويصومون رمضان، وأن هذه الصلوات وصيام رمضان من المكفرات، ولا ينتبهون إلى أن كثيرا من هذه الصلوات والصيام بحاجة إلى ما يتم هذه العبادات لما فيها من نقص، كما جاء في خصوص الصلاة مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتم له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها. أيضا الصلاة التي يصليها أكثر الناس إنما يكسب لهم بالأحسن أحوال النصف، وإلا بعضهم العشر أحسن من العشر التسع وهكذا. أيضا إذا كان هذا النقص موجودا في الصلاة فيجب أن يكون عندنا احتياطي من الصلاة وهو الإكثار من النوافل. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق كثير من الصوام، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور فالعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام صومان: صوم عن الماديات المفطرة، وصوم عن المعنويات المفطرة، لكنها من رحمة الله عز وجل لم يجعلها مبطلة، المفطرات المعنوية لم يجعلها مفطرة مبطلة للصيام لصعوبة ذلك على الناس. وقوله عليه الصلاة والسلام: في الحديث السابق من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة لأن يدع طعامه وشرابه. هذا كأنه يعني أن لا صيام له الذي يشهد شهادة الزور ويكذب في أقواله ويرتكب الفسق والفجور، فهذا ليس لله فيه حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لكن الله عز وجل إنما جعل المبطل بالصيام إنما هو في المفطرات المادية المعروفة كالأكل والشرب والجماع والاستقرار. لهذا نحن نأمر الفريقين الذين يغالون في عبادتهم أن يعتدلوا ولا يأخذوها هبة واحدة، لأنه يخشى أن يتراجع الآخر، كما نأمر الشباب الآخر الذي يكتفي بالإتيان بالفرائض بس ثم لا يهتم لإتمام هذا النقص الذي يقع في صلاة كل واحد منا، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل يعدي من تطوع فتتم له به فريضته، انظروا هل يعدي من تطوع فتتم له به فريضته، الفريضة التي لم يكتب له منها إلا عشوات في أحسن الأحوال نصفها، وأن النصف الثاني يكمل من النوافل. ولذلك فعلى المسلم أن يحرص على الإتيان بالفرائض من الصلاة والصيام والنوافل أيضا حتى يوم القيامة، إذا وزنت صلاته وعبادته تكمل له من النوافل التي كان قد أتى بها مع الفرائض. وبهذا الخبر كفاية، لأنك أنت تفضلت وجئت لنا بسيارتك، والآن عليك أنك ترجع معنا وترجع إلى هنا ويكون لك النصف الدليل. فجزاك الله خيرا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.